بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والفلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. وهذا هو اللقاء 13، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن هذه العبادة العظيمة القدر، وهي عبادة المراقبة، وبينا أن خلاصة المراقبة علم القلب بقرب الرب، علم القلب بقرب الرب. هذه العبادة العظيمة بينا مفهومها، ثم بدأنا نقف أمام اسم من أسماء الله الحسنى ومن صفاته العلى، اسم الله الرقيب، وتحدثنا عن ثمار الإيمان بهذا الاسم، ثم رأينا عبادة المراقبة على مائدة القرآن، ثم بدأنا نقف أمام عبادة المراقبة على مائدة السنة المطهرة. فذكرنا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم الحديث الثاني والذي ما زلنا نقف بين يديه هو حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال عبد الله بن عباس: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. ما زلنا إخوتان نقف بين يدي هذا الحديث المبارك. انتهينا في اللقاء الماضي من بيان وتفسير قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. بعدها يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: واعلم. واعلم هنا للتنبيه، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أي يجب أن تتعلم مفهوم لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يجب عليك أن تتعلم أولا، فالعلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. كثيرون أخطأوا عندما قصروا في جانب تحصيل العلم الشرعي، فجاءوا بالأغاليط، وجاءوا بالمخالفات، وجاءوا بالبدع والمنكرات، وخالفوا هدي سيد البريات صلوات ربي وتسليماته عليه، لأنهم لم يعظموا العلم. وهذه قضية خطيرة. معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن قضية العلم هي أصل كل خير. أولى الآيات نزولا على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بدأت بإقرأ. أولى الآيات: اقرأ لنبي لا يقرأ. كان أميا لا يقرأ لا يكتب، ينزل جبريل عليه السلام والنبي يتحنث أن يتعبد ربه ويتأمل في الكون باحثا عن الحق، فيأتيه جبريل عليه السلام بأمر ربه ويضمه إلى صدره ويقول له: اقرأ يا محمد. قال: ما أنا بقارئ، أي لا أعرف قراءة ولا كتابة. الله يعلم ذلك، الله يعلم أن محمدا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فلماذا اقرأ؟ كما قلت لكم وأقول مكررا: من أراد أن يغير فلا بد أن يتغير، قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن لم تبدأ بنفسك وتغير من نفسك لن تصل. الآن أناط الله عز وجل بهذا النبي الكريم الذي أرسله خاتما للأنبياء والمرسلين أن يغير البشرية، يخرجها من الظلام الدامس إلى النور المبين. إذن لابد أن يبدأ التغيير بنفسه هو، وده منهج الأنبياء، ابدأ بنفسك، هو منهج الكمال ثم التكميل. إيه معنى الكمال ثم التكميل؟ ابدأ بنفسك، فإن حققت لها الكمال النسبي البشري في القرب من الله رب العالمين والعمل بمنهاجه، تبدأ في تكميل غيرك. يبقى الكمال ثم التكميل، وده منهج القرآن. النبي لا يقرأ، النبي كان أميا لا يعرف قراءة ولا كتابة، ودي معجزة وآية وفيها رد على جميع الشبهات من أعداء الإسلام في كل زمان ومكان. فينزل جبريل يقول له اقرأ. نعم، ما أنا بقارئ. يضم الثانية، اقرأ يا محمد. ما أنا بقارئ. يضمه الثالثة ويقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والعجيب إن أولى الآيات نزولا على قلبه عليه الصلاة وأزكى التسليم تحمل لنا أدوات العلم، قراءة وقلم، دي أدوات العلم. أي يجب أن تتغير أنت لكي تغير. لا بد أن تحقق لنفسك الكمال ثم تبدأ مرحلة التكميل. يبقى ابدأ بنفسك. يذهب إلى بيته خائفا مضطربا، زملوني زملوني. تنزل المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مش وقت نوم، لازم تتغير. أنيط بك تغيير البشرية، فكيف تنام؟ كيف تتغطى وتنام؟ يا أيها المزمل قم، قم الليل. قيام الليل يا إخوة، أي أمر جلل، أي أمر عظيم أهمك، استعن عليه بقيام الليل وقراءة القرآن. لأن الله جل جلاله هيأ النبي الأمين محمدا لتحمل هذا الأمر العظيم وهي الرسالة بقيام الليل بقراءة القرآن. عندك معضلة في الدراسة، طيب الطريق واضح، منهج الأنبياء، استعن بالله عز وجل، لا تعجز، خذ بالأسباب، عليك بقيام الليل وعليك بقراءة القرآن. طب أقول للإخوة في درس مضى، وكلنا ذلك الرجل، عندنا تقصير في هذا الجانب، إلا من رحم ربي وعصى، حتى على مستوى من يدعون الالتزام قل أن تجد أحدهم يحرص على قيام الليل. ودي قضية خطيرة أوي، دي قضية خطيرة جدا. قيام الليل تهيئة وإعداد لأمة، قيام الليل بناء، قيام الليل دأب المؤمن وشرف المؤمن ودأب الصالحين، قيام الليل. فكنت بقول للإخوة كده تجربة يسيرة جدا تعينك على القيام. حضرتك كثيرا ما تستعمل الهواتف وتأخذ جل وقتك بتتابع الأخبار لتمرد القلب، أخبار الأمة معلومة من سيء لأسوأ، ودي سنن، سنن ما من يوم يأتي إلا وما بعده شر منه. لكن أن تقضي وقتك كله مع تلك الأخبار وتترك واجب الوقت، دي المصيبة بقى. نعم اهتم وتابع، ولكن لابد أن تكون معتدلا يا إخوة. أصعب طريق طريق الاعتدال، أصعب طريق. لماذا؟ لأنه حسن بين سيئتين، بين إفراط وتفريط، لذا هو أصعب الطرق. سهل جدا تكون مميع للقضايا، وسهل جدا تكون متشدد وتغلق جميع الأبواب، لكن الصعب جدا إنك تكون على الوسطية. الاعتدال، قالها سفيان الثوري: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. أي حد ممكن يسود لك الدنيا، لا يجوز حرام على طول، دي سهلة أي حد يقولها، وأي حد سهل جدا ينفلت ويترك كل حاجة. تميع، أنت عارف الإسلام القيوت، عايزين إسلام لايت قيوت، ما ده سهل جدا يعني. أهو ما يجيب لك أحد مشايخ الأزهر ينكر معلومة من الدين بالضرورة، ينكر حجاب المرأة المسلمة. سهلة مش سهل؟ اللي اسمه الهلالي ده ماشي كده، ده الإسلام القيود. وميزو وغير ميزو ومفتي استراليا يعني شغل كبير، يعني شغل كبير ماشي. فهو ده اللي سهل جدا، التمييع سهل جدا. يبقى أصعب الطرق الاعتدال، كيف تكون على الوسطية، كيف تكون على الجادة، كيف تتبع نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. دي قضية محتاجة همم الرجال، محتاجة همم الرجال. فأقول للشباب، أنت الآن ما شاء الله ما بتنام الليل إلا ما تقعد على الفيسبوك بالساعة والساعتين. طيب هناخد من الساعتين بتوع الفيسبوك نصف ساعة فقط، ممكن؟ ممكن ناخد نصف ساعة لله من الفيسبوك؟ طيب نصف ساعة 30 دقيقة، يا ما ضيعنا من ساعات. طيب هناخد كل ليلة نصف ساعة فقط، هنعمل ايه؟ انا عم الشيخ مش حافظ القرآن، ما عارف، ماشي لا حرج، يجوز في صلاة النافلة أن تقرأ من المصحف، ما فيش مشكلة. وعندي مشكلة تانية، علاقتي بالقرآن بقت ضعيفة قوي، المصحف على طول مركون على المكتبة، شفت كده مركونين على شايف مرصوصين ازاي، وما شاء الله كم مصحف دول، عدي كده، هل كل المصاحف دي تفتح ويقرأ منها؟ وده السؤال، هي بين قدام عينينا في المسجد، في بيوتنا برضو كده، تجد بعض الناس حريص على اقتناء المصاحف، كل ما حد يروح يقول له هات لي مصحف، عنده 10 مصاحف في المكتبة بجميع الأحجام، عنده الحجم الكبير وعنده الحجم الوسط، يا سبحان الله، والمرصوصين فين؟ في المكتبة. كويس قوي، عود الآن إلى مكتبة في البيت، هتلاقي الأتربة والعفار فين؟ على صفحات المصحف في مكتبتك، وقل أن يجلس فيفتح المصحف، إلا طبعا الحمد لله قبيل رمضان، استعداد لرمضان، وهنبدأ نقرأ نختم في رمضان، ها وعامل لي بقى إيه طوارئ إنه هيختم بقى، ولازم الدنيا كلها تعرف إنه بيختم القرآن. وعلى الفيسبوك الحمد لله النهاردة اليوم الرابع من رمضان، الحمد لله خلصت الجزء بتاعي، غدا ابدا في الجزء الخامس، ما شاء الله، لازم الدنيا كلها تعرف ان انا بقرا القران. طيب ماشي، كلنا ذلك الرجل الا من رحم ربي وعصم. طب انا عايز بقى علاقتي الضعيفه بالقران دي تقوى، يبقى انا هاخد نصف ساعه فقط من كل ليله، همسك مصحفي اللي أنا راكنه في المكتبة ده اللي بقرأ منه كل سنة مرة، أنا عايز أجدد العلاقة، همسكه في إيدي وهصلي 8 ركعات، ركعتين ركعتين، في كل ركعة هقرأ صفحة من المصحف وأبدأ من أول المصحف. هتجد نفسك في الـ8 ركعات قرأت 8 أوجه من المصحف. هتواظب على هذا الفعل، هتختم كل شهرين ونص، بالكتير قوي 3 شهور. يبقى كل 3 شهور هتختم القرآن مرة. فين؟ في قيام الليل في نص ساعة كل ليلة، نصف ساعة فقط، واعمل ستوب ووتش. هات الستوب ووتش كده جنبك وابدأ. الله أكبر. سوف تجد أثر ذلك قوة في بدنك، نورا في وجهك، نورا في قلبك، بركة في بيتك، بيت يقرأ فيه القرآن، إعانة على عظائم أمورك. عندك أمر همك قوي، أبشر، لأن الله تجزاكم الله خير. قال للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن المنهج رسالة ثقيلة تحتاج إلى همم الجبال. الله تعالى قال عن كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل الشامخ الأصل لا يقوى على تنزلات القرآن. لذا قال بعض العلماء: فاختار الله جل جلاله لتنزلات كلامه قلبا هو أثبت من الجبال الرواسي، إنه قلب النبي محمد الذي هيأه بقيام الليل وترتيل القرآن. دي التهيئة، دي التهيئة. طيب، يبقى لازم تتغير. الله، ده سيدنا النبي كمان اتدثر بالملابس فينزل القرآن: يا أيها المدثر. إحنا الملابس عندنا تنقسم إلى قسمين: دثار وشعار. الشعار الملاصق للبشرة والبدن، اللي أنت بتسميه الملابس الداخلية دي، اسمها شعار اللي على البدن مباشرة. الدثار بقى اللي هو فوق الغطا يعني. فالآن النبي كمان متغطي من شدة وقع الملك جبريل، فينزل القرآن يقول: يا أيها المدثر قم فأنذر. ليس هذا الوقت وقت نوم أبدا، مش نوم، لازم تتغير علشان هتغير. فده المنهج، لازم أنا أتغير الأول، لازم أنا أتعلم قبل أن أتكلم، لازم أحصل العلم الشرعي قبل أن أعلم، لازم أتعلم قبل أن أدعو إلى الله عز وجل. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، أنا ومن اتبعاني. بصيرة يعني إيه؟ ده علم، مش أي علم، ده البصيرة يا إخوة كما ذكرت لكم وأذكر، تطلق على الثقب الذي كان يجعله العربي على باب داره ليتمكن من رؤية من يطرق بابه، اللي بنسميها اليومين دول العين السحرية. حضرتك على باب الشقة عامل كاميرا أو عدسة، عارف العدسة دي؟ الباب بيخبط تنظر كده تشوف مين اللي في الخارج فتعرفه. يبقى من خلال هذا الثقب ترى الحقائق حتى يطمئن قلبك وانت بتفتح الباب. فهمت يعني ايه بصيرة؟ عدسة، كاميرا تريك من بالخارج حتى تستأنس وتفتح وانت مطمئن. فلما يقول القرآن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، يعني إيه؟ على علم حقيقة، مش أي علم، علم مستمد من الكتاب والسنة، فهم حتى لا أخالف هدي النبي، لأنني إن خالفت هديه رد عملي ورد قولي ولم أقبل، كما قال ابن القيم والأعمال تنقسم إلى أربعة أقسام: ثلاثة مردودة أي غير مقبولة، وعمل واحد مقبول. يا الله، عمل فيه إخلاص بلا متابعة، ده رقم واحد. عمل فيه متابعة بلا إخلاص، رقم اثنين. عمل لا إخلاص ولا متابعة، رقم ثلاث. عمل فيه إخلاص ومتابعة. أما الأول، إخلاص بلا متابعة، مجتهد في الدعوة، مجتهد في الذكر، مجتهد في الطاعة، عنده إخلاص ولا لا؟ والله إخلاص، إخلاص، لكنه خالف هدي مين؟ هدي محمد بن عبد الله. تجد مثلا عامل حضرة، يقول لك مجلس ذكر، يقعدوا كده مع بعض ألف مرة، صح؟ طيب يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وبيعرقوا ويتعبوا ويتطوحوا. إخلاص ولا مش إخلاص ده؟ والله إخلاص اهو. ده فرغ نفسه وساب الدنيا وساب كل حاجة، ساب زوجة وساب ولد وساب عمل، وقعد في المسجد وبيلف ويدور والقوم يتنطط ويتمرجح وشغلانة ويمين وشمال ويقع إخلاص اهو. لكن الطريقة دي هل فعلها النبي محمد؟ والله أبدا. هل فعلها الخلفاء الراشدون؟ والله أبدا. يبقى العمل فيه إخلاص، ما فيش فيه إيه؟ متابعة للنبي. فيقوم سيدنا النبي يقول كما جاء في الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، غير مقبول، مردود عليه. وقال في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى قبل أن تتكلم، قبل أن تعمل، سل هل هذا القول وهذا العمل على هدي النبي محمد أم يخالف؟ ولا سبيل إلى المعرفة إلا بالعلم الشرعي. لذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هناك من أغلق على نفسه وصد عن العلم، ما في علم. طيب ما ينفعش تعمل بدون علم، بدون علم. لذا بواب البخاري رحمه الله تعالى بابا أسماه باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بدأ بالعلم ثم ثنى بالعمل في قوله واستغفر لذنبك. الاستغفار ده عمل، لكن لازم تتعلم عشان تعرف تستغفر، عشان تعمل. العلم أولا. ولذلك أي منهج لا يهتم بالعلم الشرعي فاعلم أنه منهج بدعي مخالف لهدي الأنبياء، ما هوش منهج. أي منهج لا يهتم بالعلم الشرعي فلا تعيروه انتباها واضربوا به عرض الحائط، لأنه خلا من متابعة النبي. خلصت دي قضية خطيرة أوي. طيب العمل الثاني بقى، في متابعة ما فيش فيه إخلاص. عملت العمل على السنة وتمام التمام، لكن لم تبتغي به وجه ربك، عملت شهرة رياء سمعة إلى آخره، هذا أيضا غير مقبول. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض: والعمل الصالح وما كان صحيحا صوابا. شرطين يا إخوة، صحيح وصواب. قالوا: يا فضيل، ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال: صحيح أي خالصا لوجه الله رب العالمين، صواب أي على السنة. يبقى كم شرط؟ شرطان. العمل ده فيه متابعة، لكن ما فيش إخلاص لله. عملته من أجل الناس رياء وسمعة وعدد، أو لوجاهة أو لمنصب أو لمال أو عارفين أنتوا الأول دي، عارفينها؟ طب الحمد لله. نقول لك عملك غير مقبول، مردود عليك. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل جلاله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. ما يقبل، يبقى لابد تنتبه لهذا. العمل الثالث طبعا ده مش محتاج بقى لا في إخلاص ولا متابعة، ها يلا ارمي، ما غير مقبول. العمل الرابع إخلاص مع متابعة، هو ده فقط اللي يقبل. تبتغي بقولك أو عملك وجه ربك، يكون قولك أو عملك على منهج نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى لازم أتعلم كيف كان يصلي حتى أصلي كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس خذوا عني مناسككم، يبقى لابد أن أعرف كيف أدى النبي المناسك حتى أؤدي المناسك كما أداها النبي. متابعة. قال بعض السلف: من استطاع منكم أن يحك جلده بأثر فليفعل. السنة يا إخوة، السنة نور، السنة باركة، السنة حصن حصين لقبول الأعمال مع الإخلاص لله رب العالمين. من هنا نقول لازم تتغير عشان تغير، لازم تحقق الكمال في نفسك حتى تكمل غيرك. يبقى ده المنهج، كمال ثم تكميل. ولذا بعد هذا المنهج الرباني في إعداد النبي الأمين، ويبدأ النبي في هذا البرنامج الإيماني سرا في الخفاء يربي نفسه ومن حوله، يجي القرآن ينزل يقول للنبي: وأنذر عشيرتك الأقربين. هنبدأ التكميل بقى. حققت الكمال؟ نعم. طب كمل غيرك. وأنذر عشيرتك الأقربين. طب أنت في البيت زوجتك إيه أخبارها؟ أنت لسه هتيجي إن شاء الله.
موجودة؟
ما شاء الله. طيب عاملة إيه؟ لازم تشوفها. بتصلي ولا لا؟ بتذكر ربنا ولا لا؟ طيب لازم. إيه أخبارها مع الصيام؟ إيه أخبارها مع الصدقة؟ ايه اخبارها مع البر للوالدين؟ ايه اخبارها مع صلة الارحام؟ ايه اخبارها مع الجوار؟ لازم اتابعها لانها مسؤولة مني. لازم اذكرها بالله، لازم اخذ بيدها لرحمة الله. ولدي بنتي، ايه اخبار الولد؟ اخبار البنت ايه؟ ايه الحكاية؟ فين الولد؟ فين البنت؟ بتجيبوا معاك صلاة الفجر ولا لا؟ ولا تعبان خليه نايم عشان المدرسة، عنده مدرسة خليه نايم، مش مشكلة الفجر، المهم المدرسة. ربطناه بالدنيا، أهم شيء المدرسة. نام بدري عشان المدرسة، مش نام بدري عشان صلاة الفجر. مش عندنا إلا من رحم ربي. نيجي نتكلم الحيطان ليها ودان، فخوفنا من المخلوقين بدل ما نقول له الملائكة لهم أقلام عشان يرتبط بالخالق جل جلاله. الواد تعبان كان بيذاكر طول الليل خلوه نايم. طب وصلاة الفجر؟ المرأة اللي راحت لعالم بتقول له: أنا عندي مشكلة مع أولادي، بقعد أصحيهم الفجر ما بيصحوش، أعمل إيه؟ قال لها: لو البيت ولع وولادك نايمين في السرير تعملي إيه؟ قالت: ده أنا شيلهم، شيل وأجري بيهم. قال لها: بس نار الدنيا أشد، النار الآخرة أشد. لما تسيبي ينام عن الفجر يبقى في نار، نار آخرة هتشتعل. طب الحقي بقى شيليه من على، شيليه، قوم يا ولد، قوم صلاة الفجر. مش نام يا حبيبي، انت تعبان طول الليل، اسكت، محدش صحيه، ده يعني تعبان، ده طول الليل بيذاكر، ده عنده جامعة، ده عنده مدرسة، ده عنده خليه نايم. شوف أحد السلف ذكرت لكم قصته، قام من ليله والليلة كانت باردة مظلمة ليقوم الليل كعادته. يا إخوة عند السلف في قيام الليل ده كيف يكون مسلم بلا قيام ليل؟ مشكلة. فقام من نومه ليلا فولده كان صغيرا، قام معه قيام ليل مش صلاة فجر، نافلة تطوع، خلي بالك طفل. فقال الأب لولده: يا ولدي نم، أمامك ليل طويل، لسه بدري على الفجر، فنام. قال: يا أبتي ولما قمت أنت؟ قال: دعاني محبوبي فلبيت. الله أكبر، دعاني محبوبي فلبيت. ما كل إنسان يا إخوة يشتاق لمن يحب. إحنا الحمد لله حبينا الفيسبوك فما بيفرقش إيدينا، مشغولين بيه على طول، الفايبر والواتس أب والفيسبوك، كل شوية تلاقي كله ماشي التليفونات حبيبك. إنما هم أحبوا القرآن فانشغلوا بالقرآن، هم أحبوا قيام الليل فانشغلوا بقيام الليل. فالمرء يرتبط بما يحب ومن يحب. طيب، قال: يا ولدي دعاني محبوبي فلبيت. قراءة القرآن يا إخوة، عندما يقول ربنا جل جلاله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قراءة القرآن يا إخوة، قرأوا قول ربكم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يمسكون. شوفوا أحوال الأمة الآن، ماتش كرة قدم، الدنيا بتتقلب، آلاف مؤلفة في الاستاد والمشجعين، شوفوا الناس في صلاة الفجر، انظروا للمسارح والسينمائات في بلاد المسلمين، السينما طوابير وبالضرب عشان تيكت يتفرج على الفيلم ولا المسرح. انظروا للأهاوي في بلاد المسلمين، طرق مسدودة بالشيش والدخان والسب واللعن. انظروا، انظروا للأمة، حال الأمة. روحوا عند القبور والأضرحة والأولياء، شوفوا الناس باركين ازاي، يطوفوا حوالين القبور ويقبلوا العتبات ويشركوا برب البريات، يدعون ميتا ويستغيثون بميت من دون الله رب العالمين. شوفوا الأمة. انظروا إلى من يحاربون دين الله باسم الإسلام. انظروا إلى الحوثي في أرض اليمن اللي يريد أن يضرب مكة المكرمة، وقل من يغار، شعوب تصور من أجل سكر ورز، لكن مكة تضرب بالصواريخ، مش مشكلة، مش مشكلة. مسجد أقصى يدنس، مش مشكلة. كرة تبات في بلاد المسلمين، مش مشكلة. ليس لهم بواكي، مشكلة خطيرة. شوفوا الأمة يا إخوة المهلهلة دي، هل أمة بهذا الحال تنصر؟ لا 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 أبدا، مش ممكن تنصر. لازم ترجع لله، لازم ترجع لله. قلت لكم أطفالنا على أرض سوريا يبادون، بيوتهم تهدم، مساجدهم تدمر، دماؤهم تسفك، وهنا في ألمانيا الجمعية لمساعدات السوريين وهم سوريون أطباء وكوادر قالوا عاملين حفلة في الحديقة الألمانية الفرنسية في زاربروكن في الزارلاند، نساء مع رجال واختلاط، وجايبين فرق موسيقية تربتتت تربتتت وهيصة ورقص، ورجال لابسين زي باب الحارة وطرابيش ويرقصوا ويتنططوا في وسط النساء، وأطفالهم فين؟ تحت الأنقاض كده بينصروا سوريا، ها؟ كده بينصروا الأطفال اللي بتسفك دماؤهم، والقرى اللي بتباد بالرقص والأغاني والموسيقى والنساء المتبرجات في وسط الرجال بلا حياء ولا نخوة. وبعدين عايزين الأمة دي تنصر؟ المسؤولية كبيرة قوي يا إخوة. لازم نرجع لديننا، لازم نراجع ديننا، لازم ننظر في عقائدنا، لازم ننظر في أحوالنا، نرضي ربنا حتى يرضى عنا. لما قمت أنت يا أبي؟ قال: دعاني محبوبي فأجبت. هذا هو المنهج. فنم يا ولدي فالليل بارد ومظلم، نم أمامك ليل طويل. قال أبتي إني قرأت آية في كتاب الله أريد منك تفسيرها، فسر لي الآية دي. قال قل يا ولدي. قال الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فمن الطائفة يا أبي؟ قال هم أصحابه يا ولدي. قال فدعني أصاحبك هذه الليلة. النبي لما كان بيقوم الليل مع أصحاب يشاركونه الطاعات، فدعني أصاحبك. الله أكبر يا ولدي، أنت صغير والليل بارد، نام يا ولدي. قال أبي إني قرأت في القرآن هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أبت، رأيت أمي إذا أشعلت النار بدأت بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير، فأخشى إن قصرت في طاعته أن يبدأ ربي بالصغار قبل الكبار في إشعال النار. فبكى الأب وقال لولده قم يا ولدي فأنت أحق بربك من أبيك. أنت أحق بربك من أبيك بهذا الفهم بهذا العلم. مش الآن عنده 20 سنة وراح يجيب بنطلون مقطع عشان موضة، عدى 20 سنة وبيندغ لبانة ولابس سلسلة وعقد وحاطط مكياج، ها، وبيعمل ماسك على وشه وينتف شعره وينمص في الإعدادية وماسك بزازة ببرونة، ما يعرف لا صلاة ولا قرآن. الجيل ده تبنى به أمة؟ أسامة بن زيد لم يتجاوز 20 سنة من عمره وكان قائدا لجيوش الإسلام تحت إمرته الصديق وعمر، كان عنده 17 سنة. تعالوا نشوف كده غالب 17 سنة من ولادنا حاله إيه؟ حاله إيه؟ احنا في الغرب هنا يقول لك أصل في واد عنده فكر الإلحاد، الحد ما شاء الله، أنا مش مقتنع، وفي الجامعة مش مقتنع بالله، ويجي لك منحرف في بلاد المسلمين باسم وداعية يقول لك لا أصل الملحد ده يا جماعة مش كافر. أما ليه؟ قال لك دول جماعة زعلانين مع ربنا، زعلانين مع ربنا، هكذا مش كافر، ملحد ومش كافر. إسلام قيود، وده الإسلام اللي هم عايزين. ما تزعلوش الملحدين ليه؟ أصل هم جماعة بس عندهم فكر وزعلانين مع ربنا. نشرب الشاي. نعم، ما أنا بقول أهو.
والعلماء يقول عن منابر يقول لا يجلسوا الخروج عليه.
لا ده الخروج ده مرة تانية.
تقول ثورة الآن من أجل القدس ومن أجل مكة المكرمة.
لا أقول ثورات. الثورات ليست منهج الإسلام. أنا أقول غيره على الدين لا غير على دنيا.
وكيف يغير على الدين؟
يغير بالعمل. بالعمل واجتماع الأمة ووحدة الأمة تحت لواء ولاة أمورهم وقياداتهم حتى لا تكون فوضى بين الناس.
كما ولاة الأمور هم يقولون ليس الملحد هذا ليس كافر، هذا ولي أمر.
نعم؟
ما هذا ولي أمر.
طب نتناقش في هذا إن شاء الله. لأن ده مجال واسع قوي. الله يبارك فيك. فإذا اللي يقول لك الملحد مش كافر لا أصله زعلان مع ربنا، طيب زعلان مع ربنا. قضايا خطيرة جدا يا إخوة. أنا أردت أن أضع بين يديك واقع أمتنا باختصار حتى لا تسأل كثيرا يا إخوة. أمة بهذا الحال لا تصلح لتمكين عشان ترتاح، وكما قال ابن القيم عشان ترتاح خالص. عمالنا صور أعمالنا، عملي بشوفه فين؟ في الحاكم، لأن الحكم الله قال في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يبقى من الذي يملك ومن الذي ينزع؟ الله ملكه، يبقى هذا عملنا. أنا أرى عملي في صورة ولي أمري وحاكمي. بس الأمة لما كانت على الجادة وعلى المعتقد الصحيح وعلى المنهج، كان حاكمها الصديق أبو بكر، وكان حاكمها الفاروق عمر، وكان حاكمها عثمان، وكان حاكمها علي. دي الأمة اللي كانت على الجادة. فلما تنحرف ونبعد عن الله ونبعد عن المنهج، فيكون ولاة الأمر عقوبة يسلطهم الله عز وجل حتى نرجع إلى ديننا. والله إذا انصلح حالنا أصلح الله حال ولاة الأمور سبحانه القادر. بس ننصلح، نصح المعتقد، نصح المنهج، نعود إلى ربنا عز وجل. هي دي القضية الخطيرة جدا، قضية العمل يا إخوة بمنهج، قضية عدم متابعة العاطفة العاصفة. أنا مقيد بمنهج، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، منهج. بالمنهج يمكن لك، لأن قضية التمكين يا إخوة مش أنت اللي بتسعى لها أبدا. إحنا لو بنقرأ القرآن بتدبر، الله عز وجل يقول: وعد الله، من الوعد؟ الله تعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى إيمان وإيه؟ وعمل صالح. ليستخلفنهم في الأرض. يبقى الاستخلاف يأتي من عند من؟ من عند الله. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. جيل الصحابة يا إخوة كانوا في زمن في الفرس والروم. الصحابة كانوا في مكة بين شعابها، فقر وضيق وحال. سادوا وقادوا ولا لا؟ في أقل من 23 سنة بمنهج، بمنهج القرآن والسنة، المنهج اللي خلى ربيعة بن عامر البدوي يدخل على رستم ملك الفرس، كسرى الفرس، واللي يطلبه قائد اللي هو الكسرى اللي يطلبه عشان يتفاوض مع المسلمين، يوصل لغاية بلاط كسرى راكب دابة بهيم، يعني حمار، مش راكب بي ام دبليو، ركب بهيم، كان بيركبوا جمل، ها ابل، احنا بنركب ابل وبندوس على الناس بالطرق ونطرطش عليهم ميه. يبقى معدي اخوك بجوارك ماشي على رجليه في المطر وانت راكب سياره وتبص له كده تماشي، مش تقف له تفضل اركب اوصلك، انا مش فاضي، خليه ماشي في المطر، خليه ماشي في المطر. تدخل في تشرب كافيه بفلوس قد كده وتدفع بشيش وانت مبسوط، الست الفقيره اللي بتبيع بتاعت فجل بربع جنيه على الطريق تقعد تناكفها عشان تقلل الثمن. انما هناك لو تروح تشرب كافيه ولا شاي في محل راقي، ابن زوات الواد يقول لك الشاي ب10 جنيه، حاضر، و5 جنيه بقشيش. اروح للفقير اللي بيبيع منديل على الطريق، لا ده غالي، ما ينفعش ما ينفعش. مصيبه خطيره جدا يا اخي، مصيبه كبيره قوي. لازم نعيد الحسابات عشان ربنا يمن علينا ويكرمنا. فربعي بن عامر رايح راكب حمار ويلبس مرثة من السياف ما عندهمش، فدخل على رستم وقف كده، وقفوه على الباب، ممنوع تدخل على كسرانة إلا بشروط، طبعا حاجة اللي اسمها البروتوكولات، يعني في بروتوكول لازم ده كسرة. طيب أعمل إيه؟ ترجل يعني امشي على رجليك، ما تخشش، سيب الدابة بتاعتك دي بره. طيب وإيه كمان؟ وتترك سلاحك. قال والله لا أدخلن على كسراكم على ظهر دبتي وبيدي حضبتي، وإلا عدت من حيث أتيت. خلاص أنتوا اللي محتاجين لنا، مش أنتوا اللي بعتين؟ طيب هدخل على الكسرة بتاعكم ده وأنا راكب الحمار بتاعي في القصر، وماسك الحرب، مش هترك سلاحي في الخارج. راحوا للكسرة بيخبروه رستم ده دخلوه، احنا محتاجين لهم، تعال ادخل. داخل بقى ربعي بن عامر الرجل الذي تربى على مدينة القرآن والسنة في عزة المسلم، راكب الدابة في ايده الحربة، يطعن على البسط اللي ممتد بين يدي كسرى ووقف. قال له رستم: من القوم؟ انتم مين؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء الله عز وجل من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. رجال اتربوا على منهج، كان عندهم عزة المسلم، عزة. إذن أقول لك ابدأ من الليل نص ساعة فقط، سيب الفيسبوك نص ساعة، امسك مصحفك، اتوضأ، قف بين يدي ربك مناجيا مستغفرا تاليا للقرآن كل الليل على كده نص ساعة فقط، نص ساعة، وانظر إلى الأثر بعد، انظر إلى الأثر. قيام ليل، قراءة قرآن، ضبط، تربية، إعداد، فيبقى كمال ثم تكميل. بدأ: وأنذر عشيرتك الأقربين. فبقول لك شوف أهل بيتك، شوف زوجتك، شوف ولدك، الولد إيه أخباره؟ الواد لسه بينام، ما بيصليش الفجر، الواد لسه مش مهتم بالصلاة أصلا، الولد لسه ما بيقرأش القرآن، الولد لسه ما انضبطتش أخلاقه. واضح يا إخوة؟ البيت، البيت اوعى تلوم على المجتمعات، انت الاصل، انت الاصل، كل مولود يولد على الفطره، فابواه الصلاه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. انت كنت فين لما ابنك ضاع؟ وانت كنت فين لما بنتك ضاعت؟ بس كنت فين؟ وانت كنت فين؟ فين الأم اللي بتحيط أولادها كما يحيط الطائر فراخة؟ فين؟ فين الأب المتابع الجيد لأولاده؟ ده يجي من طول النهار في الشغل، يخش البيت ماسك التليفون والفيسبوك، وهو الواد ماسك الفيسبوك، والولية كمان ماسك الفيسبوك، والتاني على الإنترنت. فين البيت؟ فين التربية؟ ما فيش، ما في تربية، سابوا الولد للمدرسة للمجتمع. طيب وبعدين يجي يشتكي، تشتكي ايه؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. بدأ النبي ينذر عشيرته، بعد كده أصدع بما تؤمر. يبقى كمال ثم تكميل. يبقى نقول لك ابدأ بنفسك الآن في ظل هذا الركام من الظلام الدامس اللي بتعيشه الأمة الآن والتخبط، انجو بنفسك الآن، عود إلى ربك الآن، سر ربك أن يفرج القرب، سر ربك أن يخرج الأمة من هذه الأنفاق المظلمة تكالب عليها أعداء البشر، وأحاطوا بنا إحاطة السوار بالمعصم والقلادة بالعنق، فليس لها من دون الله كاشفة. افزع إليه، افزع إلى ربك وسل، خذ بالأسباب واجتهد واصبر ولا تتعجل، لأن ربك له سنن لا تتخلف. وكما قلت لك وأقول، لا تتعجل القدر بعجلتك أنت أبدا، دي سنن، سنن فيها تمحيص وفيها إعداد وفيها كثير للأمة، فلازم نفهم عن الله وعن رسوله الأمين. إذن واعلم أن الأمة، واعلم هنا للتنبيه، اعلم، لازم تتعلم، لازم تفهم. يبقى عندما يقول النبي واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، تنبيه على ضرورة العلم بهذه القضية الخطيرة جدا، وهذا الركن الركين من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالقضاء والقدر. إن تحقق عند إنسان سعد في الدنيا والآخرة. واعلم أن الأمة، يا الأمة، نعم، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إيه؟ يعني الفضل أولا وأخيرا لمن؟ لله. قلت لكم كثيرا هذا الأمر، كوباية الشاي دي جابها لي مين؟ من اللي جابها الآن وانتوا قاعدين؟ عم محمد. شفتوه جاي كده؟ طيب، مش ده نفع ده؟ نفعه. مين السبب فيه؟ عم محمد. لكن من الذي حرك عم محمد؟ إنه الملك. الفضل لمن أولا وأخيرا؟ للملك. فهمت حاجة؟ لو الملك مش مقدر دي لسيد عبد العاطي، مش ممكن هتوصل له أبدا. يبقى قبل أن يخلق الله الخلق، وقبل أن يخلق سماواته وأرضه ب50,000 سنة، كتب في اللوح المحفوظ في يوم السبت بتاريخ كذا الساعة كذا هيجلس سيد عبد العاطي على هذا المجلس ويتكلم في كذا وفي كذا، وعم محمد هيجيب له كوباية شاي في المج الفخار ده، مع ان الشيخ بيشرب في الإزاز، لكن برضو الشيخ هيشربها في الفخار. فهمت حاجة يا ابني؟ بس خلاص خلصت. لو علمنا هذا لا يمكن إنسان يكون سبب لخير لإنسان ويمن بيه أبدا. يبقى لو منيت يبقى أنت جهول. ده أنا بأكلكم الأب، خلي بالك، وبلبسكم وبشربكم، بس 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 أنت محتاج تصحح عقيدتك. المعطي هو الله، فإياك أن تمن بعطاء قدره الله وجعلك فيه السبب سبحانه جل جلاله، عشان تقطع الطريق على المن والفخر بالعطاء. ده انا عملت عمس، الله يرضى عليك. افهم بقى القضية، افهم. انت مش عايز تفهم ليه؟ قول لازم يفهم. العطاء من عند المعطي جل جلاله، وكذلك المنع. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وده يقودنا لقضية الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع، كما قال العلماء للقضاء والقدر مراتب أربع: الأولى مرتبة العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. أربع مراتب يا إخوة. طيب ونبهونا على الوقت، إحنا مازال؟ طيب حاضر، 5 دقائق. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. فالله عز وجل علمه سبق الكتابة، كتابة الأعمال، لأنها جاءت عن علم. فالعليم هو الله، علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ثاني: علم ما كان يعني الماضي كله، وما هو كائن الحاضر كله، وما سوف يكون المستقبل كله، وما لم يكن علم المستحيلات، لو كان كيف يكون. في علم اسمه علم المستحيلات، اقرأ قول ربك: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هو في آلهة غير الله؟ أبدا، مستحيل. فبيقرب لك يعني، لو كان تفسد السماوات والأرض. الغلام بتاع سورة الكهف اللي قتله الخاضر بأمر الله، لما علل قال إيه: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الولد ده لو طلع ياو مش هيطلع، هو قدر يموت صغير، لكن شوف علم المستحيل بقى، لو قدر أن يعيش هيبقى كافر ويكفر أبويه ويقودهما إلى النار وبئس المصير. شوف حكمة ربك، لا يقتل صغيرا، وهنبدل أبويه بمن هو يقودهم إلى جنة الله رب العالمين بالصلاح والطاعة. فده علم المستحيلات. فالله عليم سبحانه جل جلاله، وعلمه محيط بك وبجميع الخلق، يعلم حركات الضمائر، خفيات السرائر، السر عنده علانية. فانتبه وعظم ربك. لذا قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. نق قلبك، طهر فؤادك، اصلح ولا تفسد، راجع نفسك، قف مع المنهج وعود إلى ربك جل جلاله. فأول مرتبة العلم. المرتبة الثانية الكتابة، كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال يا ربي ماذا أكتب؟ اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. رفعت الأقلام وجفت الصحف على الدقضاء. طيب بعد كده المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الخلق، خلق العباد وخلق أعمال العباد وأفعال العباد سبحانه جل. والله خلقكم وما تعملون. يعني عم الشيخ اللي سرق ده ربنا مقدر له يسرق؟ طب ما نسرق بقى. شوف الخلل في الفهم يا ولدي. والإرادة تنقسم إلى قسمين: كونية وشرعية. قدرا وكونا خلق كل شيء، الطاعة والمعصية، المؤمن والكافر، كله خلق إبليس ولا إيه؟ ده كونا. فكونا خلق ما يحب وما لا يحب، ما يرضى وما لا يرضى، ده كونا لحكمة اسمها الابتلاء عشان يختبرنا ويمتحننا. شرعا بقى ما أراد إلا الخير لك، طاعة معصية لا، مخالفة لا، إيمان كفر لا، توحيد شرك لا، ده شرعا أراده الله شرعا. لذلك اللي بيسرق ده، السارق راح لسيدنا عمر وقد حكم عليه عمر بقطع اليد، بدأ يتفلسف زي أصحابنا دول: يا أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله. قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله. أحد العلماء بيسألوا انتوا ليه بتتجوزوا مننا وإحنا ممنوع نتجوز منكم؟ يعني أنت كمسلم تتجوز كتابية صح؟ يهودية نصرانية تتجوز عادي، الكتاب ما اتجوزت مسلمة ليه؟ فواحد بقى لك أنا أزنق الشيخ في السؤال ده. قال له أنا مؤمن بموسى لذا أتزوج من أتباع موسى، مؤمن بعيسى لذا أتزوج من أتباع عيسى، أنت إن آمنت بمحمد زوجتك ابنتي. مش محتاجة فلسفة العملية، يعني نقعد نلف وندور وأصل، مش أصل، فيش أصل وفصل، قضية مفروضة عقيدة. أنا بتزوج يهودية ليه؟ لأني مؤمن بموسى نبي ورسول من أولي العزم. بتزوج نصرانية ليه؟ مؤمن بعيسى نبي ورسول من أولي العزم. حضرتك يا نصراني هتؤمن بمحمد؟ تعال خد بنتي أزوجها لك. بس انتهت العملية دي. كان أحدهم عملها لغز كده، اتنين، واحد يهودي واحد نصراني والتالت مسلم، فبيتفزلكوا بقى، يعني بيقولوا للمسلم يعني مين اللي يخش الجنة فينا، يعني كل واحد يتكلم ونشوف مين اللي يخش الجنة. ابدأ انت، قال لك نحط المسلم في خانة ايه، يزنقوه يعني، ابدأ انت اتكلم. حاضر. قال إن دخلتماها فأنا معكم وإن دخلتها فلن تدخل معي. خلص، محدش عارف يتكلم خلاص. ليه؟ إن اليهود هم اللي داخلين الجنة، ما أنا معاهم لأن أنا مؤمن بموسى ولا لأ؟ مش كلكم مؤمنين بموسى؟ يعني أنا من أتباع موسى ولا لأ؟ أتباع موسى يدخلوا الجنة، أنا معاهم ولا لأ؟ طيب كويس. أتباع عيسى هم اللي يدخلوا الجنة، أنا من أتباع عيسى ولا لأ؟ صح؟ مؤمن بعيسى على المنهج الحق. أتباع محمد بس اللي يدخلوا الجنة، يبقى أنا بس، أنا بس، أنت لا وأنت لا. فهمت حاجة؟ يا لا قول له كده بس. قضية دي عقائد يا إخوة، مش محتاجة لله. في العقيدة ما فيش مدهنات، ماشي كده. أنا أذكر أن هتقول صحفي كده في مرة إحنا قاعدين في الندوة، فراح بدأ يمكشر كده ويزمجر، يقول لي طب احنا عندكم كفار ولا ايه؟ قلت له حكمكم عندنا زي حكمنا عندكم، انت شايفني ايه؟ راحوا كلهم قعدوا يخبطوا، عجبتهم العمال. انت مش سميني انا مسك كافر زي ما انت بتقول عليه كافر، انت عقيدتك بتقول لك ان انا مش ممكن ادخل الجنه، وانا كذلك عقيدتي بتقول لي كده، انا ادري ليه؟ فهمت حاجه يا ابني؟ فهمت حاجه؟ فهمت حاجه؟ فدي عقيده يا ابني، ما فيش فيها بقى اللف والايه والدوران، نقعد هترقع ايه؟ ده دين وعقيده ما فيش. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، ها ها كمل انت بقى، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، ده قضاء مبرم، خلصت القضيه. ما تقعدش بقى ايه قلبك ده دب 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 دب، ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ المعطي المانع من؟ الله. خلصت، ما تعلق بربك فقط. الحديث عن هذه الجزئية يطول والمقام ضاق بنا، لأننا مدعوون على عقيقة أخ لنا في هايدلبرغ، فنكتفي بهذا القدر، وإن كنا قد أطلنا في هذا اللقاء فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.